محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل من الكلام إلى قوله: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث، ومن نتف ريشة من حمام فعليه صدقة بتلك اليد. الصيد كما أنه يحرم قتله وفي قتله كفارة أو قيمة على تفصيل قد تقدم بلحاظ نوع المقتول أو المصاد، هو أو بيضه صغيره أو كبيره، قد تقدم ذلك. وما لم يحدد له مقدار فقد ذكر المصنف بأن له أو على اصطياده القيمة على تفصيل تقدم. الآن يقول بأن الصيد أيضا مضافا إلى ما تقدم لا يمكن أن يدخل في ملك المحرم، يعني ما يصاد لا يدخل في ملك المحرم، ولا دجاج وبقر في البيت ممكن أن يدخل في ملك المحرم بإرث أو بشراء وما شاكل ذلك. الكلام فيما يصاد من العناوين التي تقدم ذكرها، هذه لا تدخل في ملك المحرم، وبالتالي لو جرى مع المحرم توريث أو بوصية أو بعقد وما إلى ذلك، المصنف لا يرى بأن هذا عقد تام، ولا يرى بأن هذا إرث وما إلى ذلك، تبعا للرواية التي تقول بلزوم أن يرسل ما كان بيده، ما وصل إلى يده بأي سبب كان. في الباب 34 من أبواب كفارات الصيد عن الصادق عليه السلام يقول: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه. ولذا لو وصل إليه شيء بهذه الأسباب أو غيرها فإنه يجب عليه أن يرسله، يطلق سرها ولا غيرها. يقول: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له. ينذر الغير أن يصيد للمحرم، يقول أنت تنذر أنا محرم راح أحرم، صحيح هذا نذر ليس عقد وليس حيازة وليس إرثا، لكنك تنذر على أن أنا أستفيد، أنا المحرم. يقول حتى بهذا المقدار بأي سبب كان لا يتسلط المحرم على الصيد كنذره. هذا إذا كان عنده، إذا كان الصيد عند المحرم فلا يدخل في ملكه، وبالتالي عليه أن يرسله. أما النائي يعني البعيد الذي سيحرم فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره كالإرث، وعدم خروجه بالإحرام. يعني هو في طريقة، والمرجع في تشخيصه إلى العرف، أنه المرجع فيه يعني تشخيص النائي وغير النائي إلى العرف. ولا يقصد بالنائي هنا ما تقدم في أول الكتاب في أنواع الحاج في بيان النائي، من بعد 90 كيلو يكون نائي أو أقل ليس بنائي، لا، يعني البعيد. المهم أنه هذا بعيد عن الحرم، خارج الحرم تملك شيئا، ما عندنا مشكلة. إحنا عندنا مشكلة أن يتملك وهو محرم، تمام. ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد، وسماها أنها يد جانية، يد جانية. الباب 13 من أبواب كفارات الصيد باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأن من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية. في الحديث 5 في الباب يقول: من نتف، عن الصادق عليه السلام، من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين، يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، ويعطي باليد التي نتف بها. بيجينا الآن، هل تقدر الصدقة أم أنه لا يرجع فيها إلى الأرش؟ لا، ولذا البعض يقول أنه مطلق ما يصرخ عليه أنه صدقة، ما إلى حد في القلة أو الكثرة، مو أنه يصدق عليه أنه صدقة. وليس في العبارة، عبارة قول المصنف: ومن نتف ريشة من حمام الحرام فعليه صدقة، وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها بقوله تلك اليد، قال ومن نتف ريشة كذا قال بتلك اليد. الشارح يقول تلك اليد تشير إلى وين يا شهيدنا الأول؟ تلك يعني مفترض يقول ومن نتف ريشة بيده، يقول بعدين يقول فتلك اليد، ما مذكورة فتلك اليد. يقول: وليس في العبارة أنه نتفها باليد التي يشير إليها، باليد حتى يشير إليها، بل هي أعم، يعني اليد العبارة أعم من كون تحقق النات باليد أو بغيرها. واحد نتف بأسنانه مثلا، أو نتف الريش برجله، شاف الحمامة وداس على أطرافها برجله حتى تتحرك، نتف مقدارا من الريش أو بين بعض أصابع رجله لجواز نتفها بغيرها كالرجل والأسنان. لكن المراد معلوم، ما يحتاج هالسطر هذا، المراد معلوم، لأنه عادة ما يحصل النتف باليد، عادة ما ينتف بالرجل أو بالأسنان أو شيء من هذا القبيل. كيفما كان، والرواية وردت بأن يتصدق باليد الجانية، وقرأنا نموذج، وهي سالمة من الإيراد، وهي سالمة من الإيراد. لا يجزى سالما من الإيراد. الإيراد هذا الإيراد اللغوي، أنه ما ذكر كلمة اليد. شوفوا في الرواية: من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها. هذا فما ما فيها إيراد تلك اليد مثلا. جيد. ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء، ويجزي كيف يشاء من حيث الدفع، يدفع بإيده بأي صورة كانت، ويجزي مسماها، مسمى الصدقة، وبالتالي يجب عليه أن يخرج ما يصدق عليه أنه صدقة من دون تحديد مقدار معين، ولا تسقط بنبات الريش. فالصدقة لازمة على المحرم إخراجها حتى لو نبت الريش، ولا تجزي بغير اليد الجانية. ما دام قطعها بيد جانية لابد أن يتصدق باليد الجانية، فلو تصدق بيد أخرى غير اليد الجانية لا تجزي هذه الصدقة، لما ورد في الرواية أنه يعطي باليد التي نتف بها. هذا إذا كان قد نتف ريشة واحدة. ولو نتف أكثر من ريشة فعندنا احتمالان: أن يرجع في هذا النتف إلى الأرش، أو تتعدد الصدقة بتعدد الريش، فبقدر ما نتف من الريش يلزم عليه أن يتصدق. ولذا قال وجهان: الوجه الأول الرجوع إلى الأرش، والوجه الثاني تعدد الصدقة. وواضح أن الرجوع إلى الأرش باعتبار أن سقوط أو نتف عدد من الريش واضح بأنه يحدث نقصا في نفس الطير مثلا أو الحمام. شايفين ذلك اللي يربون الحمام يجين تفريش الجناح حتى لا تطير، صحيح؟ أو يكون طيرانها خفيف ما تطير بعيد يقدر يوصل إليها. هذا على أي حال هذا النحو من أو ينتف الريش بحيث أنه يظهر جلدها في بعض المواضع، هذا ينقص من قيمتها. جيد. لكن بخلاف ريشة واحدة ما تنقص من قيمتها، ما تأثر حتى لو كانت من ريش الحمام. فلذا عملا بالقاعدة أي شيء تنقص قيمته لابد أن يدفع أرشه. جيد. هذا في الرجوع إلى الأرش. الأمر الثاني تعدد الصدقة باعتبار أن الرواية وردت عن ريشة، وبالتالي هذه ريشة لوحدها أو ريش هو عبارة عن ريشة وريشة وريشة وريشة، فعملا بالرواية فيتصدق عن كل ريشة بصدقة. فعندك بين القاعدة وبين الرواية: ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش، هذا الوجه الأول، عملا بالقاعدة، أو تعدد الصدقة بتعدد النتف، هذا عملا بالرواية. هذان وجهان. قال وجهان: اختار ثانيهما، يعني التعدد بتعدد النتف، اختار ثانيهما المصنف في الدروس، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب، لأنه في كل مرة ينتف يسرق على أنه شنو؟ أنه نتف ريشة فيعمل بالرواية، لكن لو جود لك مجموعة من الريش ونتفه مرة واحدة، نتفه مرة واحدة 10 ريشات مثلا دفعة واحدة، وإلا يعني إن لم يقع النتف على التعاقب فالأول يعني الرجوع إلى الأرش، لأن الرواية من نت فريشة، هنا ما سوى ما نت فريشة عدل، هنا نت فريشا، وفرق بين نت فريشة أو نت فريشا. وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا. إذا ما أوجب الأرش لا يصار إلى الثاني، وإلا تصدق بشيء لثبوته بطريق أولى. التصدق ثابت على كل حال، واضح له؟ يعني نت فريشة دفعة واحدة ريشة واحدة، ومرة لا دفعة واحدة ينتف ريشتين أو ثلاث بشكل مجموعي. يقول الصدقة على كل حال نتفت ريشة أو أكثر، الصدقة ثابتة، الصدقة ثابتة، لكن هل نصير إلى الأرش؟ على رأي الشارع يقول لا، نصير إلى الأرش إذا كان النت بشكل مجموعي دفعة واحدة، بحيث يكون هذا النت يحدث أرشا بهذه الطريقة، يحدث نقصا. وبالتالي عندنا النت له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن ينتف ريشة واحدة، هذا واضح، أو ينتف أكثر من ريشة لكن على نحو التعاقب، ينتف ريشة ويروح يشرب لي شيء ويرجع ينتف ريشة ثانية وهكذا، هذا على نحو التعاقب، جيد، هذا واضح أنه يتصدق عن كل ريشة بصدقة. عندنا نتف لأكثر من ريشة، وهذا يحصل إذا نتف بشكل مجموعي، هذا على كلام المصنف لا يصار إليه إلا إذا أحدث نقصان فيجب فيها الأرش، وإذا لا ما أحدث النقص يطالع كم ريشة ويتصدق عن كل ريشة من هذا الريش. والصورة الثالثة أن ينتف ريشا بحيث يحدث النقص، هنا يصار إلى الأرش. وإلا تصدق بشيء لثبوته، ثبوت التصدق بطريق أولى، يعني من أصل النتف الصدقة ثابتة. ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش فالأرش. الرواية وردت في نتف الريشة، صحيح، لو راح نتف ظلفا، نتف ظلفا أو لا شاف مثلا مو حمام، شاف مثلا بعض العصفور مثلا فنتف ريشة، هو هذا غير الحمام، أو نتف زغب له الريش الصغير كلش، جيد، هذا كل هذا لا يصدق عليه أنه نتف ريشة من حمام، فهل يلحق به أو لا؟ يقول ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش فالأرش. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه، ضمن أرشه. كيف يعني نتصور نقص لا يوجب أرشا؟ نقص لا يوجب أرشا، نقص كما لو أحدث نقصا بغير النتف، مثلا كسر رجلا أو أحدث جرحا، واضح ولا؟ هنا يضمن الأرش، يضمن الأرش مو لجهة النتف، لجهة شنو؟ إحداث الناقص. نعم. الآن المثال قد يناقش فيه، يقول نتف زغبا فأحدث جرحا، أحدث جرحا يسيرا في هذا الطير مثلا. ولو أحدث، حط هذه ما لا يوجب الأرش بين جملة معترضة، ولو أحدث نقصا ضمن أرشا، ولو أحدث نقصا ضمن أرشا. شنو تعليق لكم؟
السلطان قال فإنها توجب الصدقة للعرش.
شنو؟
عندما لا يوجب كتب كريشة واحدة فإنها توجب الصدقة للعرش.
إيه هذا واضح؟
لا ليس لها علاقة
لا لا صحيح. ولو لأنه نتيجة في ما يرجع إلى النقص. يعني هذه عبارة ما لا يوجب الأرش لما تخليها الآن بين جملة معترضة أقرأ العبارة ولو أحدث نقصا ضمن أرشا، العبارة صحيحة وتستقيم. وهذه عبارة ما لا يوجب أرشا، ما لا يوجب الأرش هي مذكورة على أي حال فيما تقدم، لأن نتف الريشة الواحدة مثلا يصدق عليها أنه لا يوجب الأرش، نتف الريشة الواحدة لا يوجب الأرش، فهذا يجب التصدق في نتف الريشة الواحدة. تعليق جيدة. بس على أي حال المراد هنا أنه لو حصل نقص يدفع الأرش هذا، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للآصلة. هل في كل موردين يحصل فيه تعد لابد أن تكون تسليم الصدقة باليد الجانية؟ نقول هذا وارد في نتف ريشة من حمام، واضح لو لا؟ هل هذا القيد لزوم أن يدفع باليد الجانية هو ثابت في كل تعدين؟ يقول له هذا قيد زائد، هذا القيد يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل، واضح ولا؟ فالقيد الزائد هذا يحتاج إلى دليل، ومع عدم وجوده نجري فيه البراءة. ولذا قال للآصلة، لا يجب للآصلة. وجزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بميناء إن وقع الآن صدقة أو عبارة عن شاة مثلا. وجزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا بغض النظر حين عن ما تقدم نوعه يجب إخراجه بميناء إن وقع في الحرام في إحرام الحج، ويجب إخراجه بمكة إن وقع في إحرام العمرة. ولو افتقر إلى الذبح هذا الجزاء، ولو افتقر إلى الذبح يعني كانت الكفارة عليه شات، والشات لابد أن يذبحها. يقول ولو افتقر هذا الجزاء إلى الذبح وجب فيهما أيضا، يعني في مكة ومنى وجب فيهما كالصدقة، ولا تجزي الصدقة قبل الذبح، ومستحقه مستحق الجزاء الفقراء والمساكين بالحرم، بالحرم فعلا يعني الساكنين هم المستحق، أو قوة كوكيلهم في الحرم، وكيل الفقراء في الحرم. ولا يجوز الأكل منهم من هذا الجزاء إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه. النتيجة الفقير هو الذي ملك، فأنا أملكه جزاءه بعدين يقول لعزمني على الأكل وياك. ويجوز في الإطعام التمليك والأكل. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وهو في كفارة الصيد. البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات. غير الصيد، وفصل في الصيد لكثرة الأحكام فيه بخلاف ما سيأتي من حيث الكمية أقل مما تقدم. قال في كفارة باقي المحرمات، وبدأ بالوطأ. رح نقرأ بعض الروايات حتى نجمل ونضع اليد على نعم أصل الفكرة والمطلب. يقول في باب الثالث من أبواب كفارات الاستمتاع فيما يرجع إلى الواطئ والجماع، تفيتوا إلى الروايات. في الرواية الأولى في الباب الأولى والثانية والثالثة راح نقراهم. الرواية الأولى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته، وقع الرجل شنو؟ بامرأته يعني شنو؟ زوجته أو أمته. وإذا زوجته قد تكون زوجته الدائمة أو المنقطعة. فعندنا حين ثلاث صور: وقع بامرأته، وقع بمنت على قلبها يعني قاربها، جيد. إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة يعني قبل مزدلفة، الآن وقع بامرأته في عرفة أو قبل عرفة بعد الإحرام. إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل، أن يأتي بالحج في السنة المقبلة. بس الكلام في شنو؟ وقع بامرأته. خلينا حين من الجزاء بيجينا بعد شوية، وتقدم في أول الكتاب كتاب الحج لما كنا نتكلم عن حج الإفساد، جيد، وأنه هذه الحجة التي بيده هي الفاسدة أو الحجة التي ستأتي هي الفاسدة، وسيرجع يرجع الحديث مرة أخرى هنا. الرواية الثانية في الباب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، ونفس الكلام يجينا هناك امرأة هني أهله وأهله منصرفة إلى الزوجة منقطعة أو دائمة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه، والبدنة يقصد بها الإبل الأنثى، الإبل الأنثى التي أكملت 5 سنوات ودخلت في السنة السادسة، فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضي المناة. يفرق متى؟ من الآن، من بعد وقوع الحادثة لابد شنو؟ أن يفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. بس شاهدنا عندما قال عن رجل محرم وقع على أهله، طبعا وقع على أهله، وذيك الرواية وقع الرجل بامرأته تشمل الوطء في القبل أو في الدبر. بغض النظر حين الوطء في الدبر حلل أم حرم، حلل على كراهة شديدة، بغض النظر عن هذا يبقى يشمله. الرواية الثالثة في الباب عن جميل بن دراج أو دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنه. قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنه. قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: عليه الحج من قابل، عليه الحج من قابل. فإن جميل جاي يخبر زرارة، قال: أنت بس قال لك هالشيء؟ قال: أنا سألت سؤال إضافي، فأعطاني الجواب الإضافي. جيد. مجموع هاي الروايات تفيد أن أنه وقع على أهله أو وقع بامرأته، وفي روايات على أي حال أخرى تفيد هذا النحو من التعابير، غشي امرأته أو شيء من هذا القبيل. فهذا عندنا عنوان الأهل وعنوان غشية أو وقع. الأهل قلنا صادق على الزوجة الدائمة والمنقطعة وعلى الأمة، لأن امرأته يقصد بها من يجوز له أن يطاعها، وبالتالي تخرج منه، تخرج الأجنبية ويخرج الغلام وتخرج الدابة التي يتصور أن توطى إما دابة أو غلام أو امرأة لكنها أجنبية. جيد. والإتيان والوقوع والغشية والغاشي، غشي امرأته، هذا الغشيان يشمل الوطء في الدبر والقبر على حد سواء. فعلى هذا نقول لو وقع، لو وطأ الرجل أهله عالما عامدا كما ذكر الشارح هنا في القبل أو الدبر، جيد، وزوجته الدائمة أو المنقطعة أو أمته، فإنه يجب عليه الكفارة وهي سوق بدنه. زين، هل يجري هذا الحكم فيما لو وطأ الأجنبية قبلا أو دبرا يعني زنا على اللولا، أو فيما لو وطأ غلاما يعني لواط، أو فيما لو وطأ دابة ما يسمي لا زنا ولا لواط لكن له عقوبته المذكورة في كتاب الحدود والديات، جيد، في القصاص، تمام. فالآن هذا مع هذا الآن التعدل، فهل نلحق أو لا؟ وإذا ألحقنا ما هو الوجه في الإلحاق؟ قالوا من قال بالإلحاق قالوا بأن المدار بأنه ما دام في الزوجة في الأهل الأمة يكون البدنة ثابتة ككفارة على الواطئ، وهي زوجته محللة إليه، ما بالك لو ارتكب ما هو أفحش. أفحش، هذا ارتكب خالف الإحرام، خالف الإحرام فوطأ زوجته المحللة غاية ما في الآن صارت محرمة عليه بالحرمة العارضة بسبب الإحرام، هذا تعطونه بدنه، ولما يجي ذاك يزني وهو محرم يقولون له خلاص توكل على الله، ترى هذاك ارتكب شنو؟ شيء أفحش، واضح ولا؟ أو ذاك الذي لاط، هذا ارتكب شيئا أفحش، واضح ولا؟ ولذا في مثل وطء الأجنبية ووطء الغلام ارتكاب لما هو أفحش، فمن ألحق ألحق بهذا اللحاظ. إذا لاحظنا هذا اللحاظ أنه وطأ وكان وطئه أفحش، فألحقنا الغلام وألحقنا الأجنبية فأوجبنا البدنة، تمام، معناتها وطئ الدابة لا يدخل فيما نحن فيه، واضح أو لا؟ لأن وطئ الدابة ليس كوطئ الإنسان، ليس كوطئ الإنسان في هذا الحكم، إلا أن نقول بأن المدار على تحقق الوطأ. إذا قلنا على تحقق المدار على تحقق الوطأ، تحقق الوطأ بكل هذه الأنحاء حتى للدابة، فتلحق الدابة أيضا مع هؤلاء. ليش؟ لأنه تحقق الوطأ، الوطأ حال الإحرام، والوطأ حال الإحرام محرم، سواء كان الوط الذي كان محللا أو الوط الذي كان محرما بلا فرق، واضح هذا إن شاء الله. يقول في الواطئ عامدان، هو بفسر عامد، ليش قال عامد عالم بالتحريم؟ شوفوا عليها وعليها مطاوعة مثله. بعد قال واحترزنا بالعالم العامد عن الناس ولو للحكم، نسي ولو للحكم، واحترزنا والجاهل وعن الجاهل، فلا شيء عليهما، الناس والجاهل لا شيء عليهما. وكان عليه على المصنف، يعني ما كان ينبغي على المصنف تقييده، تقييد الحكم بما قيدناه عالما عامدا. وإن أمكن إخراج الناس من حيث عدم كونه محرما في حقه، أما الجاهل فآثم. الناس يعني يقول ممكن إحنا نوجه عبارة المصنف في أنه لم يذكر عامدا عالما، أن الناس الذي أخرجناه بغير عالم جيد وعامد جيد، هذا الناس يمكن أن يخرج بجهة أخرى، وهو أنه أن الوطأ ليس محرما في حقه، لأنه متى يكون محرم؟ إذا كان عالما مع عدم علمه أو مع نسيانه، أو لا يكون محاسبا على ما نسيه معفو عنه. واضح ولا؟ لكن الجاهل لا يدري وقادر على أن يتعلم، فهو صار جاهلا لتقصيره، فلذا يكون مأثوما. ولذا مر علينا في مسائل سابقة كان يكرر فالجاهل عامد، الجاهل عامد، ليش؟ لأنه قادر على التعلم، فلا يكون الجاهل مساويا إلى الناس. يقول وفي الوطئ قبلا أو دبرا قبل المشعر مزدلفة، مرت في الرواية، وإن وقف بعرفة على أصح القولين. قول الأول اعتبار وقوع الجماع قبل الوقوف بالمشعر، يعني قبل مزدلفة. القول الثاني اعتبار وقوع الجماع في عرفة أيضا. قول الثاني ذهب إليه الشيخ المفيد وأتباعه، شيخ المفيد وأتباعه، ويقصد بأتباعه سلار والحلبي. في الوطئ قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة، ويتم حجه الذي هو فيه ويأتي به من قابل فوريا إن كان الأصل كذلك. إذا كان الأصل الذي ذهب إليه حج فوري يجب عليه أن يقضي فورا، وإن كان الحج نفلا، يعني حتى لو كان الحج نفلا أيضا يجب عليه أن يحج من قابل، يعني الحج يكمل ما بيده ويأتي بالحج من قابل، هذا قهرا. واضح ولا؟ هذا بيناه سابقا. ولا فرق في ذلك، يعني في الوطأ، بين الزوجة والأجنبية، ولا بين الحرة والأمة. ووطأ الغلام، إذن هذا الذي لا فرق فيه، يجينا بعدين الخلاف. وطأ الغلام كذلك في أصح القولين، ودون الدابة، دون الدابة في الأشهار، باعتبار أن الدابة ليس وطأها كوطأ الإنسان. وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة أو بالعكس؟ قولان، والمروي الأول أن الأولى فرضه، إلا أن الرواية مقطوعة يخصل بها مضمرة وقد تقدم، فنحيل على ما تقدم. وتظهر الفائدة في موارد ثلاثة، في الأجير لتلك السنة، الأجير يعني الأجير الذي أفسد حجه بأي شيء؟ بالجماع، تمام؟ على المشهور الحج الأول فرض والثاني عقوبة، إذا قلنا الحج الأول فرض، مو قلنا يستحق العقوق يستحق الأجرة؟ نتيجة سوى، وإن كان أفسد حجه نقول أخذ الحين أجرتك هذه تستحقها، واضح ولا؟ وعليه أن يأتي في العام المقبل. لكن إذا قلنا لا، هذا اللي بيلك صارت عقوبة والفرض هو في العام المقبل، لا يستحق الأجرة. وإذا كان هذا إذا كان شنو تظهر الفائدة في الأجرة في الأجير لتلك السنة، استؤجر لكي يحج هذا العام، مرة يستأجر لكي يحج هذا العام أو العام المقبل أو اللي بعده، لكن هو اختار هذا العام تمام، أو لم تحدد السنة فينصرف ينصرف العقد إلى هذا العام، هذا أيضا أشرنا إليه سابقا. وبالتالي إذا انصرفت إلى هذا العام وذهب إلى الحج وأفسده، يجي من نفس الكلام فتظهر فائدة. وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة، قال لله علي أن أحج هذا العام، يوم راح حج وأفسد حجه، إذا قلنا بأنه الأولى فرض والثانية عقوبة، الأولى فرض نقول له لا أنت ما عليك كفارة، ما عليك كفارة خلف النذر أو خلف العهد أو اليمين. لكن لو قلنا لا، الأولى عقوبة والثانية فرض، وش سوى؟ قال لله علينا حج هذا العام، وفي الواقع ما راح يحج هذا العام، بيحج العام المقبل على اللولا بعد ما تحولت إلى عقوبة. هنا يجب عليه أن يدفع كفارة خلف النذر أو خلف العهد أو خلف اليمين. الثالث، وفي المفسد المصدود الذي يمنع من الحج، إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها، بجنا المصدود الذي يمنع من الحج لظالم يمنعه من الذهاب إلى الحج. هنا حاشية أنا أرجئها حتى نقرأها باشر إلى المصنف نفسه الشارح. والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد.